بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك، فقال رحمه الله وكذا لو باع ما يملك مبنيا للمجهول، مش ما يملك، ما يملك. وما لا يملك كالعبد مع الحر، فحينئذ يصح البيع فيما يملك ويبطل البيع فيما لا يملك. أما بطلان البيع فيما لا يملك، لأن ما لا يملك كالحر أو الخنزير أو الخمر ونحو ذلك، هذا مما لا قابلية له للتملك. قال وكذا لو باع ما يملك مبنيا للمجهول وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة. جملة الأمثلة إذا حدا بحب يضيف، والخل مع الخمر، فالخل ما يملك، الخمر ما لا يملك. يقول فإنه يصح في المملوك، يعني ما يملك، بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن. هلا بنشوف كيف بنطلع قيمة ما لا يملك. بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن، فحينئذ تؤخذ هذه النسبة من الثمن كما تقدم سابقا. طيب هلا بالنسبة الحر لا يملك، الخنزير لا يملك، الخمر لا يملك، فهذا كيف يتم تقويمه؟ قال ويقوم الحر لو كان عبدا. افترضوا هذا الحر، افترضوا عبد، قديش حقه؟ نعم، يقوم، يقوم، ما بيأثر. ويقوم أو يقوم الحر لو كان عبدا، طبعا قد يكون هذا الحر كاتب، متعلم، عنده قوة بالنسبة للعمل، ونعم قوة جسدية، ما هذا كله بيرفع بسعر العبد. فنفترض هذا الحر عبد، بما يمتاز به من كيفيات وأوصاف بحيث أنها لها مدخلية في القيمة. فنفترض لهذا الحر عبد، نشوف قديش قيمته. من هنا قال ويقوم أو يقوم الحر لو كان عبدا على ما هو عليه من الأوصاف، ماذا؟ والكيفيات. بالنتيجة بعبارة مختصرة، يعني مما له دخل أو مدخلية في القيمة. بعد ذلك نلحظ التقسيط كيف تقدم معنا سابقا، فحينئذ يلحظ التقسيط بعد التقويم. يعني هلا ترى بصير بينهما عموم خصوص من وجه، يعني تغير من جهة واجتماع من جهة، ولا نقول مثلا الأوصاف. نعم،
يمكن الله
هي الأوصاف قد تكون عينية،
أوصاف جسدية وكيفيات
بدنية. وكيفياتنا ما فرق، هو ما بيرجع على الكلام اللي أحسن.
عيونه
زرق يعني هاي كيف صار؟ يعني كيف كان معلم مثلاً هي أنا أنا إنه عينية وغير عينية. نتيجة النزاع لفظي كان. فلا بأس أوصاف عينية كيفيات نفسانية. أمثلة كثيرة بس هلا أنتوا شوي بتتأملوا بتلاقوا. والخنزير عند مستحليه كذلك يقوم. أنا تعرضت لذكر الكيفيات. تذكروا بالنسبة للكيف قد يكون كيف محسوس، كيف نفساني. نعم. ايه نعم. فالقوة والضعف من الكيفيات النفسانية اللي عبروا عنها بالاستعدادية. تذكروا هذا بحث يمكن ذكرته بوصول مضافة. القوة والضعف من الكيفيات. القوة والضعف لا بأس بكتابتها. القوة والضعف من الكيفيات بيعبروا عنها الكيفيات الاستعدادية. بكل حال أنا غدا أتعرض لشيء من هذا المطلب وآتي بالعديد من الأمثلة على ذلك، وإن كان قد تقدم يعني أنا رح أجيبه من اللي ذكرته بأصول المضخر إن شاء الله. لا بأس. ذكروا مثال القوة والضعف هي من الكيفيات، فإن شاء الله هذه فصلته بأصول المظفر، وهذا الآن إن شاء الله لأنه طعمت المطلب بكثير من الأمثلة إذا تتذكروا. ويقوم الحر لو كان، والخنزير عند مستحليه. كيف هذا بالنسبة للخنزير؟ يقول إما بإخبار جماعة منهم يعني من الذين يستحلون الخنزير، لكن هذه الجماعة لابد أن تكون كثيرة، فقال إما بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب ويحصل بقولهم العلم، أو لا أقل ما حصل العلم يحصلنا الاطمئنان، والاطمئنان فجع عقلائية، أو الظن المتاخم له، الظن المتاخم للعلم يعني اللي هو قاربه فليعبر عنه بالعلم العادي. لما يقال العلم العادي يعني الاطمئنان. أو بإقبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم. شوفوا وضع هالخنزير عند هالجميعة يعني عند مستحليه بالنتيجة. الخنزير والخمر هذا مما يصلح، لا بأس بكتابتها، الخنزير والخمر مما يصلح للمقابلة بالثمن عند عرف الكفار. الخنزير والخمر مما يصلح للمقابلة بالثمن عند عرف الكفار. وبعض الأعلام أضاف هذا الكلام ومن كان بحكمهم من عصاة المسلمين. ومن كان بحكمهم من عصاة المسلمين أيضا. فقال على حاله حال الخنزير عندهم يعني عند مستحليه أهل الكتاب لا منهم مطلقا. ليش؟ لأنه تقدم معنا قال بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب، فحينئذ لا منهم مطلقا، بل مقيد هذا بماذا؟ بالكفرة التي يؤمن، الكفرة التي يؤمن بها اجتماعهم على الكذب، ويحصل بقولهم العلم ماذا؟ أو الظن المتاخر له. من هنا قال لا منه مطلقا، يعني التفت للقيد السابق الذي ذكرته لك، هكذا يريد أن يقول رحمه الله. يقول لاشتراط عدالة القوم، عفوا لاشتراط عدالة المقوم، والكافر ليس بعادل. يقول هذا مع جهل المشتري، واضح العبارة إن شاء الله؟ هذا مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده، يعني قصد المشتري إلى شرائهما، يعني شراء ماذا؟
شراء
ما يملك وما لا يملك. طبعا هذا صاحب الجواهر رحمه الله يقول ان ظاهر الاصحاب عدم الفرق في صحة المعاملة بين ما لو كان المشتري عالما وبين ما لو كان جاهلا. ليش؟ قال انه الغرر مدفوع، يعني هلا قد يقال انه في غرر في البين، هذا الغرر مندفع لانه عندنا علم في الجملة. فلو باع مملوكه ومملوك غيره مع إجازة، عفوا ومملوك غيره مع إجازة المالك، البيع صحيح والمعاملة لازمة، مع أن الثمن لكل منهما ليس معلوما بنحو التفصيل. نعم هو معلوم بالإجمال بالجملة. نفس هذا لو أتينا به إلى ما نحن فيه فيدفع الغرار، بعبارة أخرى يكون كافيا لنفي الغرر المنهي عنه. بعد ذلك بدنا يشترط عدم الجهالة، نقول حتى مع ذلك ترتفع أيضا ماذا؟ الجهالة عرفا. لا بأس بها العبارة تكتبوها. النهي يا إخوان، ثم إن النهي إنما يفيد الفساد في الجهة التي تعلق بها. وين تعلق النهي هون؟ فيما لا يملك، صح ولا لا؟ أما فيما يملك لا، البيع صحيح فيه. فالنهي إنما يفيد الفساد في الجهة التي تعلق بها لا مطلقا، وفساد العقد بالنسبة إلى بعض متعلقاته، بمعنى هذا الكلام اللي بذهني أتيت به وقتا للسيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول ثم إن النهي إنما يفيد الفساد في الجهة التي تعلق بها، يعني تعلق النهي بها وفيما نحن فيه فيما لا يملك لا مطلقا، وفساد العقد بالنسبة إلى بعض متعلقاته، بمعنى عدم ترتب الأثر عليها، وفساد العقد بالنسبة إلى بعض متعلقاته بمعنى عدم ترتب الأثر عليها لا ينافي صحته بالنسبة إلى البعض الآخر، وفساد العقد بالنسبة إلى بعض متعلقاته بمعنى عدم ترتب الأثر عليها لا ينافي صحته بالنسبة إلى البعض الآخر، فيترتب عليه الأثر. من هو البعض الآخر؟ ما يملك وعليه فالبيع ينحل إلى بيعين متعددين، فكأنه باع ما يملك على حدة وباع ما لا يملك على حدة، وعليه فالبيع ينحل إلى بيعين متعددين يبطل في أحدهما ويصح في الآخر. واضح؟ بعد ذلك قال السيد الخوئي رحمه الله: فلا يسري بطلان أحدهما إلى الآخر، فلا يسري بطلان أحدهما إلى الآخر. نعم، إيه بس لكف العمر. إنما تخلف عن الصحيح منهما اشتراطه. ما الذي تخلف؟ اشتراطه. حطوا ضم عليها الاشتراط. نعم، إنما تخلف عن الصحيح منهما اشتراط الانضمام فقط، لأنه أصل المعاملة شو كان؟ هذا البيع الذي وقع صحيحا بلحاظ ما يملك، كان اللحاظ فيه شو؟ أنه منضم مع ما لا يملك. فقال: نعم، إنما تخلف عن الصحيح منهما اشتراط الانضمام فقط، وهو اشتراط الانضمام وهو لا يوجب إلا الخيار فقط، وهو لا يوجب إلا الخيار فقط. بيجي إشكال، طب ما هو العقود تابعة للقصود، طب كيف منحله هون؟ مع ذلك هو التفت لهذا الإشكال فقط، وتبعية العقود للقصود منطبقة على البعض المقصود ولو في ضمن الكل، وتبعية العقود للقصود منطبقة على البعض المقصود ولو في ضمن الكل. فإذا العقد كان تابعا للقصد ولو في ضمن الكل، ولو شو يعني الكل؟ يعني مجموع.
ممكن
لأنه شرعا وقهرا بطل أحدهما. شو الصفقة؟ لا، لأنه الثاني ما في مقتضي لأن يبطل، الثاني لا مانع فيه، ما يملك ما يملك، المقتضي موجود والمانع مفقود، من هنا جاء الانحلال. يبقى انه اشكال تبعية العقود للقصود قال كذلك موجودة، لان فعلا هو قاصد لهذا، ضمنا قاصد. العلامة الحلي رحمه الله في كتابه التذكرة احتمل البطلان في صورة العلم، يعني لو كان المشتري عالما فيبطل البيع، لكن مع ذلك ذكره بنحو الاحتمال، وإلا العلامة رحمه الله في التذكرة نص على صحة البيع. قال المصنف رحمه الله: وكذا لو باع ما يملك مبنيا للمجهول وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة مثلا والخل مع الخمر فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن، ويقوم الحر لو كان عبدا على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات. والكيفيات أبرزها الكيفيات النفسانية، ومن جملتها القوة والضعف ونحو ذلك. وغدا إن شاء الله أتيكم بالعديد من الأمثلة فيما يتعلق بالكيفيات. والخنزير عند مستحلين، إما بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب ويحصل بقولهم العلم أو الظن المتاخم له، أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم، لا منهم مطلقا لاشتراط عدالة المقوم، والكافر ليس بعادل. هذا مع جهل المشتري بالحال يتم قصده إلى شرائهما. قال: ويعتبر العلم بثمن المجموع للأفراد. شو يعني للأفراد؟ يعني هذا أنه يريد أن يقول لنا من أن التقسيط يعني عدم العلم بثمن الأفراد لا يقدح ماذا؟ هذا الجهل بتقسيط الثمن، فيوزع ويعتبر العلم بثمن المجموع للأفراد، فيوزع الثمن. فإذا الجهل بثمن الأفراد بنحو التفصيل يكفي العلم في الجملة. فالجهل بثمن الأفراد تفصيلا هذا لا يقدح هذا الجهل ولا يضر بتقسيط الثمن. فيوزع يعني الثمن، فيوزع الثمن حيث لا يتم له. كيف يعني حيث لا يتم له؟ يعني فيأخذ البائع، اكتبوا يا اخوان، فيأخذ البائع ما يخصه من الثمن ويرجع الباقي إلى المشتري. فيوزع يعني الثمن حيث لا يتم له. شو يعني؟ يعني فيأخذ البائع ما يخصه من الثمن ويرجع الباقي إلى المشتري. أما مع علمه بفساد البيع، الآن لأنه تقدم معنا أن لو المشتري كان جاهلا، تتذكروا قبل سطرين شو قال؟ قال هذا مع جاهل المشتري بالحال. طب لو كان عالما يقول هنا الكلام، يقول: أما مع علمه بفساد البيع فيشكل صحته، يعني صحة البيع. ليش؟ قال: لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع. طبعا هو حتى في المسالك بذهني يقول: إلا أن يفرض علمه بما يوجبه التوزيع. هذه العبارة بذهني من المسالك أتيت بها، فيقول: إلا أن يفرض علمه بما يوجبه التوزيع بلحاظ تقسيط الثمن. فهذا يعلم، فحينئذ لم يفضي إلى الجهل ولم يؤدي إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع. لا بأس بإضافة هالعبارة، يعني إلا أن يفرض علمه بما يوجبه التوزيع. إذا فرض علمه بما يوجبه التوزيع كلام الشارع حينئذ لا يأتي. ليش لا يأتي؟ لأنه عم بيقول لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع أثناء البيع. فهذا إذا فرض علمه، المشتري يعلم بما يوجبه التوزيع، فحينئذ لا يكون جهل في البيع. نعم. أما مع علمه بفساد البيع فيشكل صحته. ليش؟ لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، لأنه في قوة، يعني كقولك، لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه وعلى شيء، يعني وزعت الألف وزعت عليه على العبد وعلى شيء آخر لا يعلم مقداره الآن. الآن يعني حين البيع، يعني حين إجراء العقد. وهذا باطل كما في المسالك. لما أتى بهذه العبارة في المسالك عقب على هذا البثار بقوله وهو باطل. اي نعم، في المسالك عقب بعبارة وهو باطل، لانه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الالف، يعني قديش هو بيطلع له اذا نفترض قضية توزيع الثمن، قديش له حصة او نعم او ما يخصه من الثمن. نعم، في قوة بعتك العبد بما يخصه من الالف إذا وزعت عليه الألف، إذا وزعت على العبد وعلى شيء آخر لا يعلم مقداره الآن، يعني حين البيع وإجراء وحين إجراء العقد، وهو باطل كما في المسالك. أما مع جهله فقصده إلى شراء المجموع أو عم يبين الآن أنه في صورة الجهل لماذا صححنا البيع. واضح الكلام؟ لأنه أول شيء ما تقدم ابتداء إنما كان في صورة ماذا؟ جهل المشتري بالحال. بعد ذلك عرج على صورة ماذا؟ علم المشتري بالحال. بعد ذلك رجع إلى إلى جهل المشتري بالحال و مؤكد على صحة البيع في صورة الجهل بقوله أما مع جهله فقصده إلى شراء المجموع ومعرفة مقدار ثمنه، يعني ثمن المجموع كاف، وإن لم يعلم ماذا الثمن لكل منهما بنحو التفصيل، وإن لم يعلم مقدار ما يخص كل جزئين، يعني ليس هناك معرفة تفصيلية بلحاظ الجميع. مش يعني بلحاظ الجميع، يعني كل فرد يكفي ماذا؟ بلحاظ المجموع. من هنا قال أما مع جهله، جهل المشتري، فقصده إلى شراء المجموع ومعرفة مقدار ثمنه كاف، وإن لم يعلم مقدار ما يخص كل جزء. ثم قال، واضح إن شاء الله العبارة؟ نعم.
بحاله علم المشتري.
اي نعم.
يشترط ان يكون معلومه. الشروط
ان يكون معلومه لا مجهوله. اي نعم. فهنا
اذا
عاد العالم
المشتري
لان البيعين احدهما
ما يملك
واخر
ثم لا يملك.
لا ينفع قصده الى ما لا يملك،
لانه شرع ما يملك. قوه انه اشترى مبيعا
مجهولا. اذا كان عالما.
إذا كان عالما
إيه؟
يعني
صح صح. إلا إذا فرضنا علم المشتري بما يوجب التوزيع، فصار علمه بالحال وعدمه صيام. وقلت لكم إذا فرض علم المشتري هذا أحسن، هذا قديش بيكون إله في قبال الثمن، وهذا قديش بيكون إله في قبال الثمن. هو هذا العبارة أنا مطمئن أتيت بها من نفس المسالك، إلا أن يفرض علمه بما يوجب التوزيع، فهذا أيضا ما بيؤدي إلى الإشكال. شو الإشكال عنده؟ أنه يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى الجهل بثمن المبيع، صح؟ لكن لو كان المشتري يعلم بما يوجبه التوزيع، إنه هذا قديش بيروح في قباله وهذا قديش، بعد ما في مورد بالإشكال. عرفتوا كيف؟ نعم. هي تفضلوا شو في بعد؟ أحسنت. الآن طيب بلحاظ البائع قال ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك، يعني مع علم البائع ببطلان البيع. يقول ولا بعد، طيب ولا بعد في بطلانه يعني بطلان البيع. الآن هذا البائع يعلم بأن هذا الفرد من فردي المبيع مما لا يملك شرعا ولا يصح فيه البيع ولا يدفع في قباله ثمن، فقال ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك ولا بعد في بطلانه، في بطلان البيع من طرف أحدهما دون الآخر. فهلا أنت عم تصححه بلحاظ المشتري، لأن البائع عارف فيبطل البائع بلحاظ من؟ البائع. من طرف أحدهما يعني البائع العالم دون الآخر. من هو الآخر؟ المشتري الجاهل. لكن أورد على هذا الكلام من أن الظاهر من الأدلة اشتراط علم كل منهما البائع والمشتري بالحال حتى يصح العقد على وجه يرتفع الغرر عنهما. على كل حال بس تعيد شو ال الكلام وين؟ انه نصحح البيع بلحاظ المشتري ونبطله بلحاظ البائع. الكلام هنا الان هكذا انه هذا اذا كذا فقال يقول ولا بعد في بطلانه من طرف احدهما دون الاخر من طرف البائع، باطل في حق البائع دون المشتري. عم تقول انه ما تقدم من الجواهر وغيره انه العلم الاجمالي كافٍ، فنصحح البيع في عند كلا الطرفين، يعني ما تقدم من كفاية العلم الاجمالي عرفته وهو متحقق في كلا الطرفين سواء علما بالحال او جهلا معا بالحال او علم احدهما وجهل الاخر، هذا العلم الاجمالي كان ماذا لنا المقام من ماذا؟ من بطلان البيع بلحاظ انه غرار، يعني الغرر مرتفع بشو؟ ببركة هذا العلم الاجمالي بثمن المجموع. من هذا الباب مش انه ويمكن شريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر. طيب الآن بطلان البيع من طرف أحدهما اللي هو البائع العالم دون الآخر، اكتبوا العبارة، أي الالتزام طرف أحدهما هو البائع العالم. لا نصحح البيع بالحاضر هلا، هذا ليش عم بدكم تكتبوا هلا الان من خلال كلام المذكور الان بتكتبوه بتوضح لكم كيف نصححه بلحاظ البائع وعفوا كيف نصححه بلحاظ المشتري ونبطله بلحاظ البائع. أي الالتزام بصحة البيع. هلا طبعا هلا قد واحد يخطر بباله يقول ما هو بالواقع إما البيع صحيح أو باطل. لا ما في تنافي، ذاك بلحاظ الواقع، سيأتي الآن تفصيله بالكتاب الكلام بلحاظ الباطل ما في منافاة. أي الالتزام بصحة البيع وبطلانه بالنسبة، لما عم يقول ولا بعد في بطلان من طرف أحدهما دون الآخر، أي الالتزام بصحة البيع، كلكم اكتبوا بصحة البيع وبطلانه بالنسبة وعليه، يعني صحيح بلحاظ المشتري باطل بلحاظ البائع، بعبارة أخرى صحيح بالنسبة للمشتري باطل بالنسبة للبائع وعليه. فإن كان البطلان من طرف البائع، لأنه هو مرة أفسد بلحاظ المشتري إذا كان علما بالحال صح، وعود أفسد للبيع بلحاظ البائع إذا كان علما بالحال وعليه. فإن كان البطلان من طرف البائع وعليه، فإن كان البطلان من طرف البائع ترى بطل البيع من أساسه، مش بطلوا بلحاظ هذا الفرد دون هذا الفرد. ليش؟ لأن المشتري عالم أو لأن البائع عالم. واضح؟ لما بطلوا بلحاظ البائع بحيث البائع ما بيطلع له شيء من الثمن، مش إنه بيطلع له بلحاظ ما يملك، التفتها لأنه عالم. وعليه فإن كان البطلان من طرف البائع فلا يملك الثمن، البائع لا يملك الثمن، فكيف بدنا نحلل هالثمن؟ بنقول بنعمل عقد جديد، بنعمل عقد جديد. إذا مثل شخص إجا مرة قال لي إنه عقد على امرأة، فصيغة العقد كيما هيك، بدل ما هي تقول له زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم، شو قال؟ هو قال لها زوجتك نفسي في المدة، وهي قالت قبلت، فاختلط الحال. لا ما في، هو زواج مؤقت. فسألني وكان قد دخل بها كذا، قلت له مش نكاح شبهة، فجدد العقد. قال ما في عدي كذا. لا ما هو منك، هي واضح، واذا بده يصير عدي فالعدي منك. فحينئذ لا، انه هي اذا لازم عليها ان تعتاد من ماذا؟ لا احسنت. اما من الزوج لا، فهمت له جدد العقد انتهى، ولا فصلت بين الناكح والمنكح. على كل حال فشبه، وهذا نفس الشيء، جدد العقد لحتى يحل لك الثمن. نعم
يشترط العقد باللغه العربيه، يعني نحويا، حسب نحويا يشترط
فيها بعقد الزواج. اذا لا لا اذا لا يقدح بالمعنى، طبعا بده يكون فصحى بس لا يقدح بالمعنى. مثلا بعضهم يقول 30 كذا، ايه، وحتى بعض العلماء بيذكر بين السيستيني وغيره، بدل ما يقول زوجتك بقول جوزتك، بدل ما تقول له هي مثلا زوجتك نفسي، شو بتقول له جوزتك نفسي؟ هذه ايه عامية محض يعني، بس بالنتيجة ما عم بيخل بالمعنى ولا بعد. نعم. فإذا أي الالتزام بصحة البيع وبطلانه، هذا اللي عم تكتبوه هلا في غاية الأهمية يا إخوة، في غاية الأهمية اللي عم تكتبوه، أي الالتزام بصحة البيع وبطلانه بالنسبة وعليه، وإلا كلامه مش واضح. الشهيد الثاني في الواقع ما في إما صح وإما باطل، كيف هذا يتنافى مع الظاهر؟ لا يتنافى. من هنا يبين لكم أهمية هذه السطور التي تكتبونها، أي الالتزام بصحة البيع وبطلانه بالنسبة وعليه. فإن كان البطلان من طرف البائع فلا يملك الثمن، بل لا بد من عقد جديد، بل لا بد من عقد جديد. وإن كان من طرف المشتري، لأنه هو الشريك الثاني هذا ما التزم به. طرفا يكون العالم هو المشتري، وأخرى يكون العالم شو؟ البائع. فإذا بالنسبة لكليهما البطلان طرفا يكون بالنسبة للبائع، وأخرى يكون بالنسبة للمشتري. فإن كان البطلان من طرف البائع فلا يملك الثمن بل لابد من عقد جديد، وإن كان من طرف المشتري فلا يحل له، لا يحل المشتري، فلا يحل له التصرف في المبيع إلا بعقد جديد. كمان أدنى مسبب. وإن كان من طرف المشتري فلا يحل له التصرف في المبيع إلا بعقد جديد. هذا بالنظر إلى الظاهر، هذا بالنظر إلى الظاهر، وإلا فبحسب نفس الأمر، يعني الواقع، هذا بالنظر إلى الظاهر، وإلا فبحسب نفس الأمر، يعني الواقع، لا يمكن اختلاف عقد واحد بالنسبة إلى المتعاقدين في الصحة والبطلان. هذا بالنظر إلى الظاهر، وإلا فبحسب نفس الأمر لا يمكن اختلاف عقد واحد بالنسبة إلى المتعاقدين في الصحة والبطلان. ليش؟ لأنه إن صح ترتب أثره عليه، لأنه إن صح ترتب أثره عليه. شو الأثر هون؟ النقل والانتقال. وهو فيما نحن فيه انتقال الثمن إلى البائع وانتقال المبيع إلى المشتري. هذا بالنظر إلى الظاهر، وإلا فبحسب نفس الأمر لا يمكن اختلاف عقد واحد بالنسبة إلى المتعاقدين في الصحة والبطلان، لأنه إن صح ترتب أثره عليه. وهو فيما نحن فيه انتقال الثمن إلى البائع وانتقال المبيع إلى المشتري، وإلا إما صح وإما باطل. هذا التفصيل ما موجود بنفس الأمر والواقع. وإلا فيبقى ملكية كل منهما على ما كان، وإلا فيبقى أو فتبقى ملكية كل منهما على ما كان. ومن هنا قالوا، ما لحق الكتابة؟ ليش يا شيخ؟ هذا الكلام الذي تقدم، يعني بطلانه في حق أحدهما دون الآخر، عرفت كيف؟ هذا إنما يتأثر، الحال اسمحوا لي بالكلام، هذا إنما يتأثى بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الظاهر، أما في نفس الأمر العقد، إما عقد صحيح وإما عقد باطل. إيه؟ أحسنت. من هنا قال هذا بالنظر إلى الظاهر، وإلا فبحسب نفس الأمر لما لحق يكتبون دغري، لا يمكن اختلاف عقد واحد بالنسبة إلى المتعاقدين. شو يعني بحسب؟ يعني والله صحيح في أحدهما وباطل في الآخر، لا، هذا مش موجود في نفس الأمر والواقع، إما صحيح وإما باطل. يقول لا يمكن اختلاف عقد واحد بالنسبة إلى المتعاقدين في الصحة والبطلان، لأنه إن صح ترتب أثره عليه. وهو فيما نحن فيه، شو هو الصحة؟ انتقال الثمن والمثمن، انتقال الثمن إلى البائع وانتقال المبيع إلى المشتري. وإلا إذا ما صح بطل في كليهما، وإلا فيبقى أو فتبقى ملكية كل منهما على مكان. واضح؟ فلا ينتقل الثمن إلى البائع بل يبقى في ملك المشتري، ولا ينتقل المبيع من البائع إلى المشتري بل يبقى في ملك البائع. ومن هنا قالوا، هذه الآن خلاصة هذا الكلام. إن تقوم البيع، ومن هنا طبعا هذا الكلام بيفيدكم جدا في بعض مسائل البيع الموجودة، لا عفوا، في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد في العروة الوثقى للسيد اليزدي. قد مثلا يصح البيع بلحاظ احدهما بحسب تقليده، ويبطل بحقي في حق احدهما بحسب تقليده. هذا المطلب جدا يفيدكم في العديد من التفريعات التي ذكرها صاحب العروة رحمه الله وعرف عليها المراجع. هذا جدا مهم هذا الكلام اللي عم تكتبوه. ومن هنا قالوا ان تقوم البيع بالطرفين، ومن هنا قالوا طبعا بحواشي العروة يشيرون الى ذلك ايضا المراجع ايه، ومن هنا قالوا ان تقوم البيع بالطرفين انما هو بالاضافة الى الحكم الواقع دون الظاهري. ومن هنا قالوا ان تقوم البيع بالطرفين انما هو بالاضافة الى الحكم الواقع دون الظاهري وتلازمهما في الواقع لا يوجب التلازم في الحكم الظاهري، وتلازمهما في الواقع لا يوجب التلازم في الحكم الظاهري، فيكفي صحة الطرفين عند أحد الطرفين في ترتيب آثار الصحة عنده. عند أحد الطرفين في ترتيب آثار الصحة عنده وإن كان باطلا، وإن وصلي يعني حتى وإن كان باطلا عند الآخر. عجلوا شوي بالكتاب يا أخوان. فتكفي صحة الطرفين بلحاظ أنا ولا سيما بلحاظ تقليدي أو بلحاظ اجتهادي. هذا المطلب جدا ينفعكم في مسائل العروة الوثقى بالاجتهاد والتقليد، فيما لو اختلف تقليد كل منهما. فتكفي صحة الطرفين عند أحد الطرفين في ترتيب آثار الصحة عنده وإن كان باطلا عند الآخر. ومثل هذا التفكيك في الفقه غير عزيز، ومثل هذا التفكيك في الفقه غير عزيز. وكل منهما يعمل بمقتضى تكليف نفسه، وكل منهما يعمل بمقتضى تكليف نفسه. لا سيما وين الابتلاء اللي بيحصل، اللي بيقلد مثلا السيد الخوئي. طبعا هذه مثال عبادي، هلا انا بدي احكي بمثال عبادي، بضل المعامله اهون شوي لو عما. مثال عبادي، السيد الخوئي كما هو العديد من الاعلام يختصروا بنصف الجنبي وعموم الاغسال بعضوين عنده الجسم، الراس والرقبه، وبعد ذلك البدن كيف ما كان. مشهور العلماء شو بيقولوا، الراس ثلاث اعضاء، الرأس والرقبة عضو، الجانب الأيمن عضو والجانب الأيسر عضو. فهلأ من يقلد مثلا شخص أحد الأعلام يفتي بما يفتي به المشهور، فيأذي لحاض الطرف الآخر الذي اختزل على رأي السيد الخوئي بيحكم ببطلان غسله. المشكلة لما بفوت على المسجد سرقه بيعمل بتكليفه، عرفتوا كيف؟ لأنه بيعتبره جنب لحاظ تقليده، هذا جنب. ولذلك الواحد أمور كثيرة بغض النظر ويمشي. بس السطر هذا بدي كمله يا إخوان، ما في شيء. يقول هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، أو كانت عينه يعني عين الثمن باقية، أو كان جاهلا وإلا لو كان المشتري قد دفع الثمن أو لا كانت عين الثمن تالفة لم تعد باقية، وكان المشتري عالما بالحال. لا مش يصح، فحينئذ لا يكون البائع ضامنا للثمن. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يكون المشتري لأنه عالم بالحال قد سلط البائع على الثمن. عرفتوا كيف؟ يعني سلط المشتري البائع على إتلاف الثمن، فكأنه أذن وأباح له في ذلك. يقول: وإلا جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم في الفضول بالنسبة إلى الرجوع بالثمن. نعم، هذا ما تقدم تفصيله سابقا، أنه المشهور، شو قال المشهور؟ أنه لا يرجع المشتري على الفضول في الثمن التالف. واضح؟ أما الشهيد الثاني اختار ماذا؟ الرجوع على الرجوع على البائع الفضولي، الرجوع عليه بالثمن. ليش المشتري يرجع على البائع الفضولي بالثمن؟ ليش؟ لأنه سلطه عليه في قبال شيء لم يسلم له، في قبال شيء لم يتذكر التفصيل. من شاء فليراجع ما ذكر هناك بتمامه. هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، أو كانت عينه باقية، أو كان جاهلا. وإلا جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم في الفضول بالنسبة إلى الرجوع بالثمن. ثم قال المصنف: وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه، من القائم مقامه، وهم يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.